احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا نتواصل سويا مع برنامجكم اقتربت الساعة ومع علامات الساعة الصغرى، وما زلنا نتحدث في كل حلقة عن علامة او علامتين من هذه العلامات حتى يفيء الانسان الى ربه، وحتى يتذكر الغافل، وحتى يستيقظ النائم ويستعد اولا لاصلاح دنياه حتى تنصلح اخرته، او يصلح دينه حتى يعني واحواله مع رب العباد عز وجل حتى يسعد في هذه الدنيا وتسعد به امته. يعني الانسان الذي يخاف من الله عز وجل، سوف نجد الشاب الخائف من الله الذي يترقب علامات الساعة هكذا بار بابيه، بار بامه، مخلص في عمله. سوف نجد البنت مطيعة غير متمردة، لا تقاوم الاوامر في البيت، نجد صوتها خفيضا، عندها حياء العذارة، تستقيم على طريق الله عز وجل، لا تلطخ وجهها بأدوات عجيبة لا ما أنزل الله بها من سلطان. والله اكتشفوا من سنوات قريبة، من 3 سنوات، أن بعضا من هذه المساحيق التي توضع على الوجه من شركات معروفة عالميا أن عبارة عن مسحوق صراصير ميتة والعياذ بالله. من التي تقبل هذه الأشياء تضعها؟ والله عز وجل اعطاها نضرة واعطاها جمالا بايمانها وبتقواها وبصلاتها بالله وبحجابها واستقامتها على طريق الله سبحانه وتعالى. الجار الذي يعني سبحان الله يعني يترقب ويواظب على دروس علامات الساعة سوف يحسن الى جاره. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، والجار للجار حتى وان جار، هكذا قال حكماؤنا. ايضا المسؤول، المدير المسؤول والوزير المسؤول والذي يجلس يتبوأ الكرسي ويعني يتحكم في مصائر الاف وملايين من الناس ومن الشعوب، اذا تذكر علامات الساعة لن يظلم ولن يفتري، ويعتبر ان هذا الكرسي انما هو غرم لا غن، كما كان عمر رضي الله عنه عندما نصحوه ان يولي عبد الله ابنه فابى ورفض وقال كفى بآل الخطاب واحدا فقط يحاسب عن امة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني المسؤولية مسؤولية كبيرة، ويجب ان يتقي العبد فيها ربه. فاذا اتقى المسؤول ربه عن طريق ان تهزه علامات الساعة، لن يصدر قرارات ظالمة للناس، لن يضيق على الناس، لن يكمم افواها، ولن يرهب احدا، وانما يعني سبحان الله يكون يعني رحمة للناس. فانما الحاكم الصالح انما هو استجابة دعوات الصالحين. وكان يعني رجل يتعدى حدوده في ادبه مع سيدنا علي رضي الله عنه، يقول له يا امير المؤمنين ما كانت هناك فتن ايام ابي بكر وعمر، وظهرت الفتن ايام عثمان وايامك، فلماذا؟ بذاء في الكلام مع الحاكم الصالح، ماذا بما يرد عليه العبقري ربيب بيت النبوة سيدنا علي رضي الله عنه. يقول له ما كانت هناك فتن ايام ابي بكر وعمر، لان رعيتهما كانت من امثالي وامثال عثمان، وكثرت الفتن ايام عثمان وايامي لان الرعية من امثالك انت. فانظر كيف ألجمه علي بقضية. وكان عبد الملك بن مروان يقول تطالبوننا بأن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر، وأنتم لا تسيرون معنا بسيرة رعية أبي بكر ولا رعية عمر. إذن نأتي إلى العلامة الجديدة ومن علامات نتداول الحوار والحديث عن علامات الساعة الصغرى، كثرة القتل. قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. لما تجي تعمل احصائية بسيطة تجد ايام الحرب الاسبانية قتل فيها 10 مليون، والحروب الروسية كان قتل فيها 12 مليون او من 10 الى 12 مليون، الحرب العالمية الاولى قتل فيها 15 مليونا، الحرب العالمية الثانية قتل فيها 55 مليون. تخيل الحرب كان بين الجارين العراق وايران قتل فيها 1 مليون، ايام الغزو العراقي ربما الى الان 1 مليون. لما تعمل احصائية لهذه العدد القتلى تقريب من 100 مليون، تحديدا 97 مليون قتيل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. لما تسأل لماذا قامت الحرب العالمية الاولى اللي قتل فيها 15 مليونا، الاسباب تافهة. الحرب العالمية الثانية لما قامت، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. عندنا نوعين من القتل، في قتل مادي وقتل معنوي. قتل مادي معروف، تدمير الناس، الترسانات، ترسانات الاسلحة الموجودة عند الدول التي يقال عنها عظمى او كبرى تستطيع تدمير البشرية عدة مرات، يعني مش تدمير البشرية مرة واحدة، لا عدة مرات. وفي دول ربما يعيش اهلها تحت خط الفقر وتشتري اسلحة لا تستعمل بمليارات عجيبة، وتسأل لما؟ ولك عشان العمولات او عشان نسأل الله السلام واهدار اموال الشعوب. هذه الرؤوس النووية الموجودة في بقاع الارض، لماذا؟ هل تريدون تدمير البشر؟ ولكن لن تفيء البشرية الى السلام العالمي المنشود الذي يقولون عنه الا اذا آبت يعني ورجعت الإنسانية إلى تعاليم رب البشرية التي خلقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني حتى في التوراة الذي حرف فيها لم يستطع أن يحرف الوصايا العشر: لا تقتل، لا تظلم، لا تشتهي زوجة جارك. هذه في الوصايا، الوصايا العشر. في الإنجيل كذلك، أما القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم. الايات، سبحان الله، يعني الايات، الشيء المحرم، اشياء قليله جدا، ومن ضمن المحرمات القتل، قتل النفس الانسانيه بدون حق. لماذا تقتلها؟ اول ما يقضى يوم القيامه يقضى في الدماء، اول ما يقضى يقضى في الدماء. يعني حتى قتل المؤمن خطا وقتل الانسان خطا عليه ديه، وفي فديه، وفي احكام شرعيه، وفي صيام. المسألة مش بهذه السهولة، لأن قضية القتل هي من أخطر القضايا، لأن الإنسان هو خلقة الله عز وجل، وهو تركيبة خاصة، يعني خلقها الخالق سبحانه وجعله في الأرض خليفة. وعندما تؤذي أنت هذا الخليفة، إنما تعصي رب العباد عز وجل، لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قطرة دم تسفك على هذه الأرض. إذن المسألة، موضوع القتل ده موضوع خطير، موضوع يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبعدنا عنه. فهذا هو القتل المادي، ان اقتل انسانا او اصوب اليه. حتى ان الاسلام من عظمته جعل للجنين الذي في بطن امه حقا، فلا يستطيع ان يتدخل احد بقتل باجهاض او غيره. اذا روعت الام الحامل وتسير في الطريق وجاء من يعني يريد ان يدهسها او متهور في القيادة من اولادنا وبناتنا، قفزت على الرصيف قفزة اسقطت ما في بطنها، وجب على هذا المتسبب في هذا القتل غرة ودية. ليه؟ لان الجنين في الاسلام، فما بالك يعني له هذا الحق، فما بالك بالكبير. هذا في موضوع القتل المادي. هناك نوع من القتل ليس عليه قصاص انما في الاخرة، اللي هو القتل المعنوي، ان تطمس في زوجتك انوثتها وحياءها وادبها بانك تمسخها الى انسان اخرى، تاخذها سليمة الحواس، تمكث معك سنوات قليلة، يشيب شعرها قبل الاوان، يهن عظمها قبل الاوان، تصاب بالامراض العضوية والنفسية والجسدية، وسبحان الله العظيم، وتصير معاقة سلوكيا من اثر غلظتك وفظاظتك وسوء ادبك وبغضك عليها وسوء المعاملة وتكبرك عليها واشعارها انها درجة ثانية وثالثة، وانها لا يجب ان تتكلم لانها امرأة ولانها حرمة ولان ليس عندنا للحريم من كلمة. كل هذا نوع من القتل. ايضا كثير من الزوجات، يعني الا ما رحم ربي، تقتل في زوجها الهمة، النشاط، التطلع، اللي يعني يريد ان يتقدم ان 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 ان, أن يتحصل يحصل على مناصب وغيره، لكن هي تحبطه، تعمل عمليه احباط، يقول ايه يعني انت عملت شيء، وما انت هل تفهم في شيء، انت اخر الناس، انت رجل يضحك الناس عليك، تقتل فيه الهمه، تقتل فيه نشاطه وهمته وعزيمته، هذا نوع من القتل. اذا تركنا اولادنا يربيهم الخدم ويدمنون التدخين والأرجيلة ثم بعد ذلك المخدرات وهذه المصائب الكبيرة، نحن هذا نقتل فيهم شبابهم وطفولتهم وقوتهم وحماسهم للخير وحماسهم للعلم وحماسهم للخلق، هذا نوع من القتل. إذا رأيت أنا بنت تخرجت من الجامعة وذهبت إلى الوزير أو المختص أو المسؤول تتسلم إجازتها أو شهادتها منه وهي غير محجبة، يعني كان أحدث نفسي أن أعزي أباها، أن أقول له أنا لا أهنئك على حصولها على الله، أنا أعزيك في أنها بلغت هذا العمر وما حجبت بعد، أنا أعزيك في تربيتك، أعزيك يعني ولا عزاء للشهامة وللنخوة ولا للفطرة ولا للعروبة ولا يعني للإسلام الذي يعني أنت موقن به، فهذا نوع من القتل، أنت تقتل فيها يعني ارتباطها بدينها. إذا رأيتها وقد التزمت بالحجاب، الولد التزم بالمساجد، تبدأ في تخويفه، لا 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 هذا لا يجوز، لا ما فيش داعي، صلي في البيت، نحن لا نريد أن يشار إلينا، ما الذي تريد منه؟ تريد أن ينحرف، تريد أن يجلس على المقهى، تريد أن يذهب مع شلة السوء، هذا نوع من الإيه؟ هذا نوع من القتل. إذا وقف المريض على الصفوف والطوابير كي يحصل على الدواء الممنوح له من الدولة او من جهة خيرية معينة وانت تعذب فيه وتتركه مهملا في الطابور يقف، وربما عنده القلب وربما عنده شيء في جسده لا يستطيع ان يقف، ربما مريض كله، عنده مرض من الامراض المستعصية او الصعبة، عندئذ انت تهين وتقتل فيه الامل في ان يشفى، الامل في ان يعني يطرق باب الخير ويقول ان الاسلام ما زال فيه خير وان مجتمعاتنا ما زالت فيها الخير، انت تقتل فيه هذا الشعور. عندما تسيء مؤسسة معينة الى موظف تقتل فيه وطنيته، تقتل فيه حبه لوطنه، حبه لدينه، حبه للخير، هذا نوع من هذا نوع من القتل. عندما لا تجد انت ايها المعلم يعني في الصف الا ولدين او ثلاثة او بنتين او ثلاثة نابغات او نابغين او متفوقين ولا تهتم بهم اهتماما خاصا ولا تبلغ ادارة المدرسة ان هؤلاء التلاميذ او التلميذات من المتفوقين او المتفوقات فيوضعوا في صف خاص للنخبة وللمتميزين، عندئذ انت تقتل فيه طفولته وتقتل فيه الخير الذي يريده. عندما نجد ان الولد يعني تبر السنوات ويدخل الى الجامعة وما حفظ جزءا واحدا من كتاب الله، انت قتلت فيه حبه لدينه، حبه لكتابه، ارتباطه بلغته العربية، ارتباطه سبحان الله العظيم بهذا الدين العظيم. عندما تجد يجلس بين يدي الاستاذ ليتعلم فتمنعه وتقول له لا داعي لان كذا وكذا، عندئذ انت تقتل فيه هذا الشعور. عندما تسيء الى جارك بالصوت العالي والمرتفع وتؤذيه بعدة امور انت تدري اكثر مني بها، يعني عندئذ انت تقتل فيه يعني أن امله في حسن الخلق، امله في حسن الجوار، امله في ان يكون له جار صالح، هل اهديتم الى جارنا اليهودي، هكذا كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه امور خطيرة، الكثرة القتل، وقد كثر القتل المعنوي والقتل المادي بيننا، لا يدر القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. ولتكملة الحوار في هذه المسألة يعني انظروني، التقطوا مني انفاسكم ثم عودوا الي مرة اخرى بعد هذا الفاصل مع اقتربت الساعة واحد علامات الساعة الصغرى وهي كثرة القتل. نسأل الله ان يعصم دماءنا ودماء المسلمين وارواحنا وارواح المسلمين وانفسنا ونفوس المسلمين من كل مكروه وسوء، يا رب انت ولي ذلك والقادر عليه. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، وكنا قبل الفاصل نتحدث عن حرمة سفك الدماء، وقلنا ان هناك نوعين من القتل، القتل المادي هذا الذي تصنعه الحروب والثارات والترسانات النووية والعسكرية والحربية التي تكلف الشعوب ما لا طاقة لها به، حتى ان بلادا فقيرة لا تملك قوت يومها تستورد اسلحة بمليارات، لا ادري فيما تستخدم رغم ربما انها ليست في حاجة الى كل هذه الاسلحة الفتاكة التي تخترعها المصانع الحربية في شتى بقاع الارض من الدول الغنية التي يستفيد اهلها من سفك الدماء وقتل الشعوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كم كان عظيما وعبقريا، وبما اوحى اليه رب العباد عز وجل عندما قال لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، هذا نوع من القتل. ولن ينعم العالم بالسلام الا اذا يعني اصلح صلته بالله عز وجل، ولكن عالم منقطع تماما عن الله سبحانه وتعالى هذا عالم مبتوت الصلة عن فطرته، مقطوع الصلة عن ربه سبحانه وتعالى وعن تعاليمه وعن ما امر سبحانه وتعالى به. وتحدثنا ايضا قبل الفاصل عن القتل المعنوي، ورأينا كيف ان القتل المعنوي قد يكون من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها ومن الجار لجاره ومن المدير للموظف عنده ومن العامل للمسؤول الذي يعمل تحت يده، عندما يعني نجعل الناس تصاب بالإحباط وباليأس وبرودة الأفعال السيئة وبسوء الأخلاق، ويعني سبحان الله يعني يفتتن الإنسان في 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 يعني وتقتل فيه المعنويات الكبيرة والهمة العالية، هذا نوع خطير جدا من مسألة القتل وقتل الأبل عند الصغير والكبير. ولذلك أنا أقول دائما أن المعلم الذي يحبط تلاميذه في مادته فهو يقتل فيهم الإبداع، رئيس القسم الذي يحبط الموظفين النابهين عنده لان هذا الموظف النابه او العبقري ربما لا يؤدي له فروض الولاء والطاعة، هذا انسان يقتل الابداع في هذا الموظف النابه. لما يكون عندنا مجموعة من الباحثين، لماذا عندما يكونون في بلادنا لا ينتجون عندما يعني تحتضنهم المعامل الغربية في اوروبا وامريكا وغيرها، يعني ينبتون او يعني ينشئون ويبدعون وتأتي منهم العبقرية رغم انها موجودة ونحن وهي نشأت في بلادنا وفي عقولهم ايام كانوا في وطننا وفي اوطاننا، فلماذا عندما احيطوا برعاية علمية معينة ورعاية ابدعوا فنحن قتلنا فيهم الابداع؟ لماذا لم نظهر هؤلاء؟ لماذا اظهرنا الرويبضة وهم التوافه من الناس وضعناهم تحت الضوء و اقصينا هؤلاء؟ قتلنا الابداع عند هؤلاء واحيينا للاسف ابداعات سيئه ما انزل الله بها من سلطان، يعني يعرفها القاصي والداني وتصير قدوه سيئه بدلا من هذه القدوات الصالحه. لدينا الاف من العلماء الباحثين في شتى بقاع الارض وفي شتى مناحي العلم، في الطبيعة وفي الكيمياء وفي الرياضيات وفي الذرة وفي علم الفضاء وفي النبات وفي الهندسة الوراثية وفي الميكانيكا وفي الهندسة وفي الهندسة الوراثية وفي غيرها، ولكن لا نعرف عنهم شيئا. لكن معرفتنا عن اللاعب رقم 3 واللاعب رقم 9 في اقاصي الارض هذه معرفة تفصيلية وتسلط عليها الاضواء، وكيف يأكل وكيف يشرب وكيف يمسك مضربه وكيف يلبس حذاءه وكيف ينام على سبحان الله العظيم متى ينام ومتى يستيقظ وماذا يأكل وماذا يشرب والى اي في اي مكان يتريض. هذه يعني سبحان الله احيوا الحق بذكره واميتوا الباطل بتركه، هذه حكمة تعلمتها صغيرا واحب ان يتعلمها كل المريدين والمريدات. احيوا الحق بذكره، الحق يذكر العلماء النبيين العلماء المؤثرين العلماء الربانيين الذين يربطوننا بالله عز وجل وبالابداعات التي تنشأ في مجتمعاتنا واعمار هذه الارض على مرضات من الله عز وجل. هذه يجب ان نحيي الحق بذكره ونخت ونميت الباطل بتركه. لا داعي لذكر الباطل، لا داعي لذكر هل تدرون ماذا قال فلان عن فلان، هل تدري ماذا قالت الصحيفة عن فلان، هل تدري ماذا قالت المجلة عن فلان. يا اخي امت الباطل بتركه، لا داعي، لا تطع كل همازن مشاء بنميم، يعني سبحان الله، هذا المغتاب وهذا النمام وهذا الذي يقول لا تقتلوا الخير في الناس، لا تقتلوا الخير عند الصغير والكبير. الأب المهمل يقتل في الطفولة التي الولد عنده والبنت، يقتل فيهم واحد كده ليس له في التعليم، فيقول لك وفاشل، كان فاشل في تعليمه، يقول لك احنا لازم الاولاد يروحوا المدارس، يعني لا حول ولا قوة الا بالله، هم لازم يتفوقوا، انا عندنا اموال تكفينا. يا اخي والله جهله وحمقه سوف يقضي على المال الذي تركته، اذا كان يعني انت رزقت، لم ترزق المال لعقلك، لا، لو كانت الارزاق تجري على ذي الحجة هلكت اذا من جهلهن البهائم، لو كانت الارزاق تجري على ذوي العقول واصحاب العبقريات كانت البهائم لا تجد ما تأكل، لكن انت رزقك الله عز وجل، عوض هذا في، يا اخي انت لم تتعلم، انت تكره التعليم، حبب غيرك في التعليم، هات 10 من اليتامى النابهين وقول انا رصدت مبلغ كذا لتعليم هؤلاء حتى يتخرجوا ويحصلوا على الشهادات العليا في الذرة وفي في الشفرة الوراثية وفي الهندسة الوراثية وفي علم كذا وعلم كذا الذي ينقصنا، يعني انت بهذا قطع، لكن تقتل الابداع في ابنائك، انت هذا نوع من القتل، تقتل الابداع في البنت التي تهوى الادب او تهوى فن الديكور او فن الابداع الجمالي في شيء معين بما يرضي الله عز وجل، لماذا تقتل فيها هذا؟ تقتل في الولد ان تجد نابها لا تأتي له بمحفظ ليحفظ القرآن، الولد لا يعرف عن السنة شيئا، لا يعرف عن الصحابة شيئا، بالله عليه اليس هذا قتل؟ سبحان الله، ان تقتلي انت الهمة العالية عند الصغير والكبير، يعني اليس هذا نوع من القتل؟ فانا ارى والله اعلم ان القابعين في كراسي المسؤولية في مشرق الارض ومغربها في عالمنا الاسلامي يجب ان لا يقتلوا طموحات شعوبهم، ولا يقتلوا طموحات من يعملون تحت ايديهم، ولا يقتلوا طموحات الابداع، لان المسلم مبدع بفضل الله، ظللنا 1000 عام متواصلة يعني سبحان الله مبدعين متفوقين، حتى كان الحاكم الاوروبي في العصور الوسطى اذا اراد ان يثبت انه رجل مثقف كان يضع وسط كلماته بعض الكلمات العربية حتى يثبت لشعبه وحاشيته ومن حوله انه رجل مثقف كما ندعي نحن الان ونرطم برطانات اعجمية داخل بيوتنا. طب لماذا؟ لماذا لا نأتي الذين يأتوننا من خارج بلاد العرب وبالذات من بني جلدتنا من المسلمين، لماذا لا نقوم على تعليمهم اللغة العربية ونشترط ان يتعلموا اللغة العربية كما تشترط الدول الاوروبية على ابنائنا الذين يذهبون للدراسات العليا هناك ان يتقن الولد والبنت لغة القوم الذاهب اليهم ويعني يشترطوا درجة معينة من الاجادة؟ لماذا لا نتعامل نحن بالمثل وان الذي يعيش بيننا يتعلم لغة؟ ربما لو تعلم لغتنا احبها، فان احب لغتنا احب قرآننا، فان احب قرآننا احب ديننا، فان احب ديننا اما ان يحيد ولا يهاجم واما ان يدخل في دين، لو هذا خير له، الخير ليس لنا انما له هو، يختم له الله بالخير ويهبه الثواب الايمان بالكتاب الاول والكتاب الاخير اذا اتقى الله رب العالمين. فانا اريد ان اقول لا نريد ابدا ان نقتل ايضا في طفولتنا الاطفال عندنا طفولتهم وبراءتهم وندخلهم في التدريس من الصف من السنة الثالثة من مولدهم. لا يا اخي، قال صلى الله عليه وسلم لعبه سبعا، اترك الطفل يلعب 7 سنوات المتواصلة حتى ياخذ حقه من الطفولة، و يعني ثم بعد ذلك ادبه 7 الى سن البلوغ، ثم صادقه 7 عندئذ اترك له الحبل على غاربه وقل له وكلتك للحي الذي لا يموت. ولذلك ارى والله اعلم ان قتل الابداع عند اطفالنا نوع من القتل، قتل الابداع عند ذكورنا واناثنا نوع من القتل، قتل الابداع عند شعوبنا بالاحباط يعني بالسخرية منهم وبتسخيرهم وعدم يعني سبحان الله اقامة الخير والحق والبعد عن الفساد والبعد عن الفوضى التي تعج بها مجتمعاتنا بالاعلام الهادف والكلمة الهادفة والفن الهادف والرياضة الهادفة والمعمل الهادف يعني كل وسائل حياة تؤدي الى مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك اريد ان اقول ان من علامات الساعة الصغرى كثرة القتل، حتى لا للقاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، كل هذه الحروب، كل هذه الثورات، هناك دول لا تعيش في امن ابدا، نزع منها فتيل الامن، لا تنام الا على خوف ولا تستيقظ الا على خوف، والحضارات لا تبدع في حالة الحروب، الحضارات لا تبدع في حالة الرعب، الحضارات والمدنيات لا تتقدم في حالة الخوف، وانما في لحظات الامان ولحظات استقرار الاوضاع ولحظات ان يأمن الانسان على قوته وان يأمن على بيته، ان يأمن على اهله، على اولاده، على تقدمه، ان يقدره المجتمع، ان يقدره الناس، عندئذ تتقدم الشعوب. اما الشعوب لن تنتج ولن تتقدم ولن تأتي ولن تنتج عبقريات في ظل الخوف وظل الرعب. اما ان ندك الارض بقنابل وان ندك الارض ونغيرها ونقتل الناس عن طريق المبيدات التي نضعها في النباتات وفي وصيد السمك بهذه المبيدات وهذه المتفجرات حتى تدخل فيها امراض كثيرة مسرطنة تصيب الاولاد وتصيب البنات، تصيب الاولاد والبنات بالعقم وعدم الحمل وتصيبهم يعني باشياء يعني تظهر بعد ذلك اثرا سيئا عليهم. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يؤمن البلاد والعباد وان يهدينا الى سبيل الهدى والرشاد، هو لي ذلك والقادر عليه. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.